قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من سوريا الثورة. في بدايتها وكما تعودت أحيي الأبطال في سوريا الثائرة الذين قاموا بثورة الكرامة. كما اسمحوا لي مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا أن أرحب بضيفكم الكريم الدكتور أحمد عبد الكريم نديب، عضو رابطة علماء المسلمين، يعني العالم السوري البارز. نرحب بك دكتور.
أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
دكتور، ندخل بالموضوع مباشرة لأن النظام السوري يعني لم يتبوأ مقاعد العلماء بشار بنفسه وبذاته ومع عصاباته وحشيته، بل الأدهى من ذلك أنه جند من كانوا يحسبون على طائفة العلماء وكنا نظنهم كذلك. على سبيل المثال دكتور البوطي أو الشيخ البوطي يعني خرج علينا في خطبة شهيرة مؤخرا يعني عنوانها الولاء والبراء. للبوطي ولاء وبراء، لابد وأنه مختلف عن ولاء وبراء الأمة كما هو في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول في الولاء والبراء على ضوء خطبة البوطي؟
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يوالون الله ورسوله ومن والاهما ويحادون من حاد الله ورسوله. هذا أصل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة بلا نقاش، وأصوله راسخة والأدلة عليه كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدكتور البوطي حينما خرج في خطبته الأخيرة التي سماها إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انتخب لها عنوانا من كتاب الله تعالى وصدرها بتسع آيات تلاها من على المنبر، لوى أعناق هذه الآيات جميعا ليجيرها لخدمة أسياده ومبادئهم ويبعدها عما نزلت من أجله وفيمن نزلت وعن السياق التي هي فيه وعن مكانتها الحقيقية في عقيدتنا. بدأ الخطبة بالاستشهاد بهذه الآيات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الآية الكريمة تتكلم عن اتخاذ البطانة، الحاكم الذي يتخذ بطانة سيئة تروج له المنكر وتدعوه إلى المنكر وتتستر عليه تدس له السم في الدسم. أنا لا أرى في زمننا هذا أسوأ بطانة عند حكام المسلمين من علماء السلاطين. الآية لا تتكلم عن الاستنجاد بالخارج ولا عن طلب الحماية الدولية كما أراد البوطي أن ينزلها، لكنها تتكلم عن البطانة. ومن منا لا يعلم من الذي اتخذ هذا الرجل بطانة له يروج له
باسم الدين،
نعم باسم الدين، ويقدم له دعاية مجانية حتى جعله نجما بل جعله مؤلها وتغطى عن تأليه البشر له، أراد أو لم يرد، أصاب أو أخطأ، ربما خانته العبارة أحيانا، لكن أفعاله تدل على أنه زلمة من أزلام هذا النظام وأنه من البطانة الفاسدة التي لا تأمر رأس هذا النظام ولا ذيوله بمعروف ولا تنهاهم عن المنكر، بل يفاوض ويساوم على قضايا أمته ودماء أبنائها. استدل أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ليت شعري من الذي اتخذ هؤلاء أولياء؟ أنحن من تولينا الكافرين؟ أهذا الشعب الأعزل هو الذي تولى الكافرين؟ والله ما رأينا من يتولاهم إلا البوطي وأمثاله. تولوا هؤلاء الظالمين المتسلطين المتجبرين، تولوا هؤلاء المتألهين الذين يجبرون الناس على السجود لهم وتعظيمهم والاعتزاز بتماثيلهم وأصنامهم التي ملأت البلد في كل مكان، تولوهم من دون الله ومن دون شعبهم، ناصروهم على هؤلاء المساكين. فأن يستدل
على أن هؤلاء الثائرين الأحرار يتولون من حاد الله أو يتولون عدو الله وعدوهم، هذا كذب من البوط وافتراء، وما عرفنا البوط في باب السياسة الشرعية إلا كذابا أشر.
نعم.
ثم ذكر الآية الأخرى، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. المنافقون هم نعم أصحاب الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه ويلقى الآخر بوجه آخر. كان يلقان في كلية الشريعة في جامعة دمشق في ثوب المتبتل المتباكي، في ثوب ذي الروح الرقيقة، كانت دائما عبرته تسبق كلمته، لكنه إذا خلى إلى أوليائه من دون الله ما كان يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا، وإذا كان يعمل هذا في السر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فينبغي إن لم يستجيبوا له أن يفارقهم وأن يتحول من مرحلة السر إلى مرحلة الجهر، ليبرئ ذمته أمام أمته، يقول لهم يا أمتي فعلت أمرت ونهيت لكن ما استجيب لي. لكنه مع الأسف يأمر وينهى، إن كان يفعلها يتخذ وكأنه إمعة لا شخصية له ولا إرادة له، يعني يضحك عليه بكلام معسول لا ينفذ منه شيء ألبتة. يقول هذا الدجال، يستدل بقول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم إن العزة لله جميعا، وقد أعز الله شعبا رفع شعاره من أول يوم فقال الموت ولا المذلة، المذلة عكس العزة، قال هذا الشعب هي لله لا للسلطة ولا للجاه،
وإن العزة لله ولرسوله،
وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحسب إخواننا في الشام مؤمنين ينطلقون من المساجد وإليها يأرزون. استدل أيضا بقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم من يتولاهم فليس من الله في شيء، لكن ليت شعري من الذي توفاهم، رمان البوطي بدائه ثم انسل، يقول المثل
رمتني بدائها
ثم انسلت. هذا ما فعله البوطي، تولى أعداءنا ولين لهم الجانب، وقس على إخوانه وأحبابه وأبناء أمته وملته وطائفته أيضا، قسى عليهم جميعا لإرضاء هذا السلطان الذي رضاه لا يكون إلا بسخط الرحمن. ناصر هؤلاء وبرر جرائمهم وبرر كفرهم وتكفيرهم للعباد، حينما يسوقون العباد ويأطرونهم على الكفر أطرا برر هذا كله، والتمس لهم الأعذار، وعجز عن أن يجد عذرا لمبتلا يجلد ظهره بالسياط كل يوم، عجز أن يلتمس عذرا لهذه الأمة التي تساق كالنعاج إلى المسالخ، عجز أن يجد لهؤلاء الأطفال الذين يمثل بأجسادهم ويعذبون ويقتلون، عجز أن يجد عذرا للحرائر، عجز أن يجد عذرا للشهداء، والتمس العذر لهذا السلطان لأنه تولاه من دون الله، ثم رمى هؤلاء المساكين بأنهم يتولون غير الله تعالى. لقد اتهم علماء الأمة قاطبة، لم يبرئ أحدا ممن يقف مع هؤلاء الثوار من تهمته، اتهمهم حينما يطلبون الحماية الدولية بأنهم أصدروا فتوى، فمن الذي أصدر الفتوى؟ هذه إرادة شعبية وليست فتوى، لم يستفتين هؤلاء الناس، نحن من نسير وراءهم في هذه الأيام يجب علينا أن نحمي ظهورهم. هؤلاء الناس أكثر ديمقراطية ممن يدعون الديمقراطية، لأنهم من خلال الإنترنت يقيمون تصويتا لاختيار أهداف الجمعة التالية واختيار عنوان أو شعار هذه الجمعة، الجمعة التالية. لقد اختار أكثرهم هذه الإرادة بأنهم يطلبون الحماية الدولية، ليس من منطلق شرعي وليست هناك فتوى. ثم إن الحماية الدولية التي طلبت هي حماية بالمواقف، حماية بالمشاعر، حماية باتخاذ تدابير أخلاقية، حماية إنسانية، ليست حماية عسكرية. هم لم يناشدوا أحدا بأن يقصف دمشق، ولم يناشدوا أحدا بأن ينزل طائراته من طائراته الحمم على أبناء شعبنا، ولا على آثارنا، ولا على مقدراتنا ومكتسباتنا، إنما ناشدوهم أن يحموا ظهورهم بكلمة طيبة، بموقف نبيل، بمؤازرة، بقرار أو بما شاكل ذلك، وليس الأمر استقواء بسلاح.
دكتور يعني إذا كان هو يستنكر على الثوار أو على الضحية هذا، لماذا لا ينكر على الجلاد يعني استعانته بإيران وما تقدمه له من دعم مادي وعيني من السلاح والقذائف وغير ذلك من حمايته بروسيا والصين وقرارهما؟ يعني لماذا النظام أو الضحية الجلاد يعني يستعين بالحماية الدولية واستعان بها فعلا وينكر ذلك على المظلومين الذين يقتلون ويغتصبون؟
لأنهم يرون هؤلاء أهل البيت، عندنا الضيف لما بيجي لعندنا بنقول له لك الصدر ولنا العتابة، فأنت صاحب البيت. فإيران أصبحت من أهل البيت، وحزب الله من أهل البيت، وروسيا من أهل البيت، والصين من أهل البيت، وكل هؤلاء أصبحوا أهل البيت، فتدخلهم في شؤوننا لا يعتبر تدخلا خارجيا. أما المكلوم فإذا صاح آه من جوفه من الداخل قيل له أنت تستغيث بغير الله. يريدون أن يعلمون العقيدة التي حاربوها ويحاربونها صباح مساء، يريدون من المكلوم أن يستكين ولا ينظرون إلى ما يفعلونهم، فكل ما يستجدونه من دعم في الخارج بل حتى من الكنيسة اللبنانية التي دعمتهم لا يعتبر هذا استعانة بالخارج. قلت لك إنهم يرون هؤلاء أهل البيت وأن شعبهم هو الشعب الغريب عن هذا البيت الجامع.
يعني مسألة مقلوبة،
مسألة مقلوبة ليست هذه فقط، وإنما ما عرفنا من البوطي منذ عرفناه في باب فقه الواقع على الأقل إلا أنه يقرب المسائل والمواقع. يقول هذا الرجل الضال المضل محمد سعيد رمضان البوطي، يقول أن هناك أرسلت هذه الفئة المتنكرة من أقبية ظلامها، هو يصف الآن من يسيرون هذه الثورة، وما أعلم أحدا يسير الثورة إلا الشارع نفسه، يصفهم بأنهم فئة متنكرة تقبع في الظلام، وأنها ترسل إلى الشعب في الداخل تقول اجعلوا ذلك اليوم يوم الجمعة أقدس يوم من أيام الأسبوع يوم حماية دولية. إلى هنا هذا صحيح، نعم جعلوه يوم حماية دولية، لكن البوطي المدلس زاد عليه فقال تستدعى للمسلمين في هذه البلدة، يا عجبا يا عجبا أمؤمنون هؤلاء أم ملاحدة. يا عجبا يا عجبا يقول البوطي أمؤمنون هؤلاء أم ملاحدة، أم ملاحدة هؤلاء، أحاقدون على كتاب الله هؤلاء أم ماذا؟ لا جواب لأنهم متنكرون. فهو إذن
دخل كتاب الله في هذا،
حتى لو افترضنا أن هذا الاجتهاد خاطئ وطلب الحماية خاطئ، هذا لا يخرج الإنسان من الكفر، حتى يصفهم بأنهم ملاحدة بأنهم يخرجون على كتاب الله. سبحان الله، هل أصبح من يخرج على نظام فاسد قمعي خارجا على كتاب الله؟ والله ما أرى في البوطي إلا أنه يجسد رأي النظام الذي جعل الوطن هو الفرد، فسميت سوريا سورية الأسد، وسميت دمشق دمشق الأسد، وأصبح البلد كله منسوبا إلى الأسد. حتى سقف الوطن حينما يتكلم عن سقف الوطن فإنما سقف الوطن هو رئيس هذا البلد. حدد زاد البوطي الآن فأصبح يتكلم عن كتاب الله، وكأن كتاب الله هو هذا الفرد، وكأن شرع الله هو هذا الفرد المتسلط. فإذا خرج الناس على هذا الفرد قال إنهم يخرجون على كتاب الله، قال إنهم يخرجون على دين الله، قال إنهم ملاحدة. هل خرجوا على الله ورسوله؟ هل أراقوا دماء العباد؟ هل كفروا بالله؟ هل سجدوا لطاغوت؟ لا والله ما فعلوا.
هل حكم بشار شرعي حتى يتهم هذا؟
ورغم ذلك يرى بأن حكمه شرعي ويجب الخضوع والخنوع له. فإن قال أحد لا ذات يوم فهؤلاء هم الملاحدة في نظر هذا الدكتور الذي أضله الله على علم، وأسوأ الضالين من يضله الله على علم. الجاهل قد يعذر بجهله، ولكن ليت شعري كيف تعذر عالما، خاصة إذا كان في هذه المرتبة العالية من العلم. هاجم إخوانه العلماء والمشايخ، وهذا دأبه دائما، يحطم الناس ليظهر، يظهر على ظهورهم. كان البوطي على فكرة في الأيام التي كنت فيها في سوريا لم يكن عميلا للأجهزة الأمنية، لم يكن يكتب تقارير في فلان وعلان وخذوا فلان واعتقلوا فلان، لكنه كان يوجد الغطاء الشرعي لما تفعله هذه الأجهزة الأمنية في العباد. يكفي من البوطي أن يرتقي منبرا في دمشق فيلقي خطبة عصماء من خطبه يقول فيها إن السلفية خطر داهم على سوريا، ليعتقل آلاف السلفيين في اليوم التالي.
يبقى الأمن اللي بيحرك؟
نعم. فهو يخرج ليبرر ويعطي المسوغات ويعني يسوق الناس إلى المعتقلات بما يزعم أنه حسن نيته. يكفي أن يقول هناك شرارة من المكان الفلاني حتى يتدخل الأمن ليطفئ هذه الشرارة. كيف يطفئ هذه الشرارة؟ باعتقال شباننا وأحبابنا وإخواننا وتعذيبهم، وربما فيما بعد قتلهم، بالغطاء الشرعي الذي يعطيه البوطي وأمثال البوطي. نعم. هذا الرجل خرج الآن يتكلم عن المشايخ، سكت دهرا ونطق كفرا. قال هذا الشيخ يصف الذين أفتوا، نحن قلنا بأنه لا يوجد أحد أفتى بمشروعية الحماية الدولية.
نعم.
إنما هي إرادة شعبية وليست فتوى شرعية،
كذبة كذبوها. نعم. وصدقوها.
نعم. وإن لم يكن يعني هناك ما يخالف، يعني في الشرع يجوز لي أن أستجير بكافر إذا خفت على حياتي. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف ما دخل مكة إلا بجوار مشرك، فهذا طلب الجوار. فالإنسان إذا خاف على حياته خاصة إذا كانت له رسالة في هذه الحياة فيدخل في جوار مشرك يحميه، وهذا المشرك في هذه الحالة لا يعني أننا نواليه ولا أننا نقدمه على كتاب الله ولا يعني أننا نؤمن به أو نقر بدينه أبدا، إنما هذه من باب المصالح. قد تتلاقى مصلحة مسلم مع كافر في نقطة معينة أو في جزئية صغيرة، فلا مانع من مراعاة هذه المصلحة. قال البوطي هنا يصف هؤلاء المشايخ، يقول: العجب أننا اكتشفنا أن في المشايخ مشايخ للبيت الأبيض، سود الله وجهك يا بوطي، مشايخ هؤلاء الذين يدعون الشعوب إلى أن يتمسكوا بحريتهم وحقوقهم، هؤلاء مشايخ للبيت الأبيض، والله ما علمنا شيخا أسود القلب منك يا بوطي. يقول: اكتشفنا أن في المشايخ مشايخ للبيت الأبيض، وأن في المفاتي قاعات الفتية أو أماكن الإفتاء مفتين للموساد الإسرائيلي. يا بوطي، لماذا لا تخرج علينا بفتوى توجب تحرير الجولان؟ ولماذا لا تتكلم عن تحرير القدس؟ ولماذا لا تتكلم عن تحرير رقاب العباد؟ هذه الرقاب التي يجب علينا أن نحررها. هؤلاء كلهم من طالب بهذه الحقوق يعتبر من مفتي الموساد الإسرائيلي. يقول البوطي أيضا: هؤلاء وأولئك المشايخ اجتمعت كلمتهم كلمتهم على فتوى أصدروها بأنه ينبغي الاستعانة بالعدو. كذبت أيها البوطي، كذبت أيها البوطي، ودجلت ولبست على الأمة. فما والله اجتمعت كلمة المشايخ على الاستعانة بالعدو وهم يرونه عدوا، بل هم يستعينون بالله تعالى على العدو الخارجي وعلى العدو الداخلي الذي تتولاه أنت وأمثالك من دون الله تعالى. يقول: اجتمعت كلمتهم على فتوى أصدروها بأنه ينبغي الاستعانة بالعدو، ينبغي الاستعانة بالدول الأخرى، ينبغي الاستنجاد بها. وما هي الدول الأخرى يا عباد الله؟ إنها أمريكا وذيولها الخادمة وإسرائيل المستخدمة. أتحداك يا بوطي أن تأتي بكلمة واحدة لمعارض شريف استنجد فيها بأمريكا أو إسرائيل كما تزعم. أما آن لك يا بوطي أن تتوب وأنت على شفير القبر؟ قد بلغت من الكبر عتيا، ولا تزال تلبس على الأمة، تتهم العامة والعلماء. هل هؤلاء كلهم خونة؟ أما بقي في الميدان غير حديدان؟ أما بقي إلا أنت أيها البوطي الذي تتولى الظالمين وتدافع عنهم وتذب عنهم على حساب إخوانك وأبناء عقيدتك؟ تتهمهم بأنهم عملاء للبيت الأبيض؟ والله لأن يكونوا عملاء للبيت الأبيض، ونسأل الله ألا يكونوا، خير من توليك أنت للبيت الأسود الذي يجبر الناس على أن يسجدوا للأصنام والصور ونحن في القرن العشرين.
طيب، كما قلت شيخنا، يعني ليس لعالم فتوى بهذا، لكن هناك رامي مخلوف خرج علينا في بداية الثورة 24 قال: أمن إسرائيل من أمن سوريا.
هذه فتوى سياسية.
نعم.
لذلك لا ينكرها البوطي.
آه.
البوطي ينكر فقط على من قال ربي الله. أما من يقول ربي الطاغوت فلا ينكر عليه.
طب لماذا لم يصدر فتوى شيخنا حينما انتهكت الأجواء السورية في 2007 وضربت قرية عين الصاحب ومر الطيران الإسرائيلي على القصر الجمهوري لفرعونه الذي يتبعه، فهو هامان وبشار فرعون، فلماذا لم يقل هامان لفرعون قم وجاهد الإسرائيليين حينما انتهكت حرمة سوريا؟ مروا على قصري.
هذه قمة الإذلال للقيادة السورية.
طائراتهم
تحوم طائرات العدو تحوم فوق قصورهم وعروشهم، ويقتل ضابط كبير في معقل الحكومة الحقيقي وهو اللاذقية على الساحة ليقتل هناك ولا أحد يسأل عنه، ويقتل مغنية في قلب دمشق. الآن طلعوا لنا بعد كذا سنة بشاهد، الله أعلم ما حقيقة هذا الشاهد ليذكر لنا المؤامرة. نحن نعلم بأن هناك مؤامرة على مغنية، وهناك مؤامرة على حزب الله، وهناك مؤامرة على سوريا، لكن السؤال: ماذا فعلتم أنتم في وجه هذه المؤامرة غير أنكم تتمسكون دائما بحقكم في الرد في الزمان والمكان المناسبين؟ أنا لا أدري أين هذا الزمان، إلا أن يكون هذا الزمان هو الزمان الذي اكتشفناه مؤخرا، أن يكون زمان الرد المناسب هو حينما يقول شعبهم أريد حرية فقط، بدي حرية وبس. إذا كان هذا هو الزمان، نعم لقد رددتم. وأما إذا كان المكان المناسب فهو جسر الشغور ودرعة وحماة والمعظمية ودارية، فنعم لقد اخترتم المكان الذي تزعمون أنه مناسبا ورددتم، لكنكم ما رددتم على العدو، وإنما رددتم على أبناء شعبكم البريء. كان هناك كتاب قديم للشيخ محمد حسنين أظن اسمه، كان اسم هذا الكتاب: حصوننا مهددة من داخلها. نعم من ذاك الوقت من ثلاثينات في هذا القرن كان العقلاء والمتنورون يرون أن حصوننا مهددة من داخلها، حصوننا إلى يومنا هذا لا تزال مهددة من داخلها، لأن العدو منا وأنصاره بيننا وأعوانه يقتلوننا صباح مساء وهم في داخل ما يسمونه خيمة الوطن وتحت سقف ما يسموه وطنا، وما عدنا نرى في هذا الوطن وطنية قط.
نعم نكمل حوار البوطي.
نعم أعود إلى البوطي. يقول البوطي أنه بحث ولم يجد. عن ماذا بحث؟ أتظنه بحث عن عذر لإخوانه المضطهدين؟ أتظنه بحث عن مبرر لخروج هذه الجماهير في وجه الجلاد؟ أتظنه بحث عن سبب قتلت بسببه الأرواح البريئة، أزهقت بسببه الأرواح البريئة وقتلت النفوس وسفكت الدماء؟ أتراه بحث عن من قتل حمزة الخطيب وإخوانه الأطفال؟ أتراه بحث عن من قتل الخدج في حماة حينما فصل التيار الكهربائي عن المشافي؟ لا لم يبحث عن هذا البوطي أبدا. يقول البوطي بحثت عن قرآن غير هذا القرآن الذي أوحى الله به إلى رسوله يخاطبنا به فلم أجد. نعم لا يوجد غير هذا القرآن، لكن هذا القرآن يدين البوطي وأمثال البوطي الذين يتولون من حاد الله ورسوله. يقول البوطي بحثت عن سنة أخرى غير السنة التي تركها لنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء فلم أجد. بحثت عن علماء الشريعة في علماء الشريعة لعلي ألتقط من أصدر فتوى من هذا القبيل فلم أعثر. صدقت الآن أيها البوطي، لم يوجد من علماء الشريعة من أصدر فتوى لا في السابقين ولا في اللاحقين بالاستعانة بالمشركين على الموحدين، لكننا إذا استعنا يا بوطي فإننا نرفع أكفنا إلى السماء ونقول اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. فنحن يعني ربما نطلب الحماية ليحمينا ظالم من ظالم، لأننا ما وجدنا أخا ولا قريبا ولا منصفا يحمينا ولا يحمي صدورنا ولا يصون كرامتنا ودمائنا من هذا الظالم. حينما خذلتنا أنت وأمثالك من العلماء عندئذ لا تلمنا إذا بحثنا عمن يحمينا من دون أن نتولاه ومن دون أن نلقي إليه بالمودة، فنحن لا نتولى إلا الله ورسوله ومن يتولاهما، ولا نلقي المودة إلا لله لأنه هو ربنا وناصرنا طال الزمان أو قصر.
نعم شيخ، يعني حلب تأخر يعني التحاقها بركب الثورة، والثورة بإذن الله مكللة بالنصر وهي في طريقها إلى هذا إن شاء الله. لماذا وكيف تتحرك حلب؟
أنت بدك تزعل مني أهل حلب. نحن جاملناهم كثيرا وقلنا في شبيحة في حلب وفي بيت بري وفي أسر وفي تجار أصحاب مصالح وفي أمن، وحلب ما هي قادرة تطلع. لكن أظن أن الأمن الذي في حلب كلنا يعلم بعيدا عن المجاملات. أقول حلب خذلت الثورة السورية، مدينة حلب وليس ريفها. أما الريف فله مواقف مشرفة. أما مدينة حلب إذا كان أهل هذه المدينة الأخيار لا يخرجون إلا كما يقول المثل السوري الدارج عندنا كل شبر بندر، يعني بدنا نعملهم ليلة قدر حلب وغزوة بدر حلب ورمضان حلب ويوم بركان حلب ويوم زلزال حلب من شان حتى يخرج قلة منهم، فلا داعي لكي نضيع جهودنا الإعلامية وغيرها والتعبوية لكي نسلط نوجهها كلها إلى حلب. من كلمة ومعتصماه واحدة خرجت جحافل المسلمين. فإذا كنا كل يوم سنربط على أكتاف أهل حلب وسنستجديهم أن يخرجوا، لا نقول لا خير فينا ولا نقول لا خير فيهم، بل نقول لا خير في الجميع.
وقالتها أخت من درعة. نعم. ومعتصمة قالتها في إحدى حلقات سوريا الثورة. نعم. قالتها
وكل يوم تقول الحرائر ومعتصمة لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. لذلك نحن ننتظر الآن لا أن نحرك حلبنا الخارج ولا أن نستجديهم ولا أن نقبل رؤوسهم وأكفهم، ننتظر الوازع الداخلي، ننتظر الحمية التي نثق أنها موجودة في جوف كل حلبي حر أن يعني تتحول هذه إلى بركان ثائر وإلى شعار هادر فيخرجوا من تلقاء أنفسهم. إنا منتظروهم ونحسب أنهم لن يتأخروا علينا كثيرا. أهل حلب أخي الكريم، خبرنا معدنهم مؤخرا حينما توفي الشيخ إبراهيم سلقيني رحمه الله وأسكنه الجنة. حينما خرجوا أقول في هذه الحالة نعم هناك مندسون في سوريا، لأن الفئة البرة التقية النقية خرجت مندسة في هذه الجنازة، ومن خلال هذه الجنازة رفعت شعاراتها وأعلت هتافاتها وأعلنت مناصرتها لبقية المحافظات السورية. كانوا مندسين لكنهم أصحاب حق، هناك أثبتوا وجودهم. هنا هذا يأخذني إلى كلام عن قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
طب نأخذ كلام الإمام بعد مبارك من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله.
طيب، نقول نحن مع الشعب السوري في مطالبة الحق، ولكن على الشعب السوري أن يختار هل حكم سلفي وخابي تابع للمهلكة السعودية يقوده شيخ اللواط العرعور خير أم بشار الأسد الذي يمكن أن يحقق مطالبهم.
اخسأ قطع الله لسانك. مشايخنا وأئمتنا وعلماؤنا خير منك ومن أمثالك. مشايخنا عرضنا الذين ندافع عنهم صباح مساء، ووالله لا خير فينا إن تركنا أعراض إخواننا ومشايخنا في فمك وأفواه أمثالك يلوكونها كما يلوكون الباطل صباح مساء. نحن أمة لها عقيدة، وهؤلاء العلماء ينطقون بعقيدتنا ولا ينطقون بأهوائهم كما ينطق علماؤكم. إذا كان علماء الرافضة ينطقون بالأهواء، فإن علماءنا لا هوى لهم إلا ما وافق الكتاب والسنة. لذلك أنت وأمثالك الذين جررتم الويل على أمتنا، وأنتم الذين ما رأينا منكم إلا سهاما في ظهورنا، حدثنا بربك، هل ساهم الشيعة الذين تنتمي إليهم والله أعلم، هل ساهموا بفتح شبر من أراضي الدولة الإسلامية عبر التاريخ؟
رد يا سائر، رد سائر.
هل عمر
قتل؟ يا سائر، يا سائر، ده اسمه سائر الدراجي، ويعني نعم. عنده فضائح على الانترنت مشاهدي الكرام، يعني لا نتنزل الى هذه الدرجة. يا ايها الذي تربيت في الحسينيات، انت تربية حسينيات، لو انت تربية اهل البيت ما كنت سبابا ولا لعانا. فقد قال الامام علي رضوان الله عليه وارضاه، قال لا ارضى لكم ان تكونوا سبابين ولا لعانين. فامثالك تربية الحسينيات، ونحن نعلم ما في الحسينيات من أرجيلة ومن دعارة ومن كذب وتدليس ومن زنا وخنا وغير ذلك. يا ثائر، احترم نفسك وأنت تتحدث عن قمم الأمة. أما أنتم، السؤال للشيخ، سألك سؤال، هل عندك قائد شيعي غزا أو جاهد أو فتح قطرا في سبيل الله؟ أجب.
أقول شبرا.
نعم، الجواب على هذا السؤال أن عمر المأبون لم يقتل ولا مشرك. أين بالتاريخ عمر المأبون؟
يبدو أن الحوار معك وأنت يعني 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 لا تجعلنا نخرج عن سياق نصرة إخواننا. سؤال الشيخ، هات لنا قائدا شيعيا غزا أو فتح قطرا في سبيل الله، شبرا في سبيل الله. تفضل.
أبو ذر الغفاري، مالك الأشتر.
ماله مالك الأشتر؟ تفضل.
عمر المأبون، عمر المأبون
زنديق. يعني إخواني، أنتم تعرفون اسم هذا الزنديق، فلا يدخل على الهاتف أبدا. ما يغير اسماء، احفظوا صوته يا رجال. يعني يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الزنديق الكافر الملعون، هذا امر لا يجب على شاشة قناة يعني نقول بالتوحيد فيها.
نعود هنا فنقول
معنا حسين من مصر. مشهور. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
تحياتي إلى حضراتكم، ويعني أتمنى من الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا نصرا معجلا بإذن الله.
آمين.
انا والله انا كان نفسي اتكلم كلام كتير، بس للاسف اللي اتكلم قبلي سد نفسي عن الكلام. الله ان يسلط عليه عذابه في الدنيا.
هؤلاء هم الشيعة يا حسين، يعني هؤلاء هم الشيعة. يعني عندك احمد صبح واحمد الدريني، اخو محمد الدريني، الان في سوريا يناصرون النظام السوري. يا حسين، يناصرون النظام السوري. انا اقول هذا على الهواء على مسؤوليتي الشخصية، ايا كانت الخصومة. أحمد الدريني، أخو محمد الدريني، رئيس مؤسسة آل البيت، ذلك المصري المتشيع أخوه، وكذلك أحمد صبح المتشيع المصري، الآن في سوريا منذ 10 أيام في ضيافة النظام ليقتلوا في إخواننا.
لعنة الله عليهم جميعا، وأسأل الله أن يعذبهم في الدنيا وقبل الآخرة بإذن الله.
آمين.
وأسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا في سوريا إن شاء الله.
يعني خلي بالكم بقى من التشيع بقى، هؤلاء هم أمثال المتشيع.
نحن إن شاء الله واقفين لهم بالمرصاد إن شاء الله، ولن نسمح، لن نقبل أبدا بأن تكون هناك شيعة في مصر. والله لو علمنا بهم بإذن الله نحن لهم بالسيوف وبالكلام قبل السيوف.
عندك أحمد راشم النفيس، عندك حسن شحاتة، عندك الدبرداش العقالي وغيره كثير.
أسأل الله أن ينتقم منهم جميعا, وبإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نحلهم بالمرصاد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من سوريا, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بس أنا حاب أدخل مداخلة بسيطة, وبياريت الشيخ إذا كان بتذكر بال 96 خرج البوطي كان في برنامج على التلفزيون السوري فقال أنه حلم منام أنه قد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الرسول قال له أني لا أرضى عليك وأنك خارج شفاعتي. أريد أن أذكر البوطي لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى عنك, وبدأ بالبكاء والشهيق على التلفاز يعني. بس حب أذكر البوطي بهذا المنام الذي قاله على التلفزيون.
شكرا لك أخي محمد. شكرا لك. تفضل شيخنا. يعني نقول أحمد بن حنبل ماذا قال؟
نعم, قبل أحمد بن حنبل أريد أن يعني أذكر هؤلاء المشايخ, مشايخ السلطان, انظروا إلى من يسب الله ورسوله, انظروا إلى من يسب صحابة رسول الله, من ينتهك عرض رسول الله بلسانه, يعني من يهونون شأن قممنا. لماذا لا نرى لكم جبهة في وجه هؤلاء؟ لماذا لا تتكلمون عن هؤلاء؟ أليس هنا ولاء وبراء؟ هل الولاء والبراء يتقد في صدوركم فقط حينما ينتقد القائد الرمز الذي ورث لنا ابنه وسيحكمنا ابن ابنه من بعده؟ ها هنا فقط تتحرك الحمية في نفوسكم وتتقدوا جذوة الولاء والبراء؟ راجعوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا.
طب نأخذ بدر قبل كلام أحمد بن حنبل. بدر, السلام عليكم ورحمة الله, من مصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا أستاذ محمد أنا أحب أقول بس إن إحنا علشان تنتصر سوريا الأبية والله ما لهم إلا السلاح, وهذا هو الجهاد الحالي, لأن بلد سوريا مش هتنتصر إلا بكده. الشيعة الروافد عاملين يعني دسين قلوبهم وفلزت أكبادهم عشان يقتلوا أولادنا في سوريا. لحد إمتى هنفضل ساكتين بالطريقة دي؟ السلمية ما تنفعش معاهم. إيه اللي باقي؟ فاضل السلاح, ان احنا نحمل السلاح ضدهم.
نعم,
واحنا واقفين لهم في كل مكان.
عليك سمعت يا اخي بدري يعني ذلك الذي يقول عن ابن الخطاب الفاروق المأبون, يعني اكرر بس الجملة واعتذر الى امير المؤمنين الذي هو والد حفصة زوجة النبي الاعظم وكذلك زوج ام كلثوم يعني بنت علي بن ابي طالب, يقول عنه مأبون.
يعني ماذا
هذا نموذج التشيع؟ يعني حافظوا على مصر, فمصر حامية العالم السني. أخي بدر مصر حامية العالم السني. بخيانة الشيعة ابن الألقمية الذي قضى على دولة بني العباس السنية دحرتهم مصر بالاتفاق مع الشاميين لو تتذكر, بخيانة الدولة العبيدية الخبيثة ما سموها بالفاطمية, يعني قام صلاح الدين بالاتفاق مع المصريين بعد أن ملك مصر ودحرهم. فهؤلاء يخونون الأمة ومصر تطهر هؤلاء الأنجاس والأرجاس وترجع الدولة الإسلامية إلى يعني توحيدها. تفضل.
والله سوف تطهر جميع بلادنا منهم إن شاء الله على إذن إحنا أهل السنة.
طيب,
والذي سب عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه, ما الذي يكون في هذا الحقير الدنيء في هذا الرجل الذي تتمنى الأمة ضفر رجل مثله في تلك الأيام؟
نعم. طيب شكرا لك, ونأخذ رأي الدكتور الشيخ دكتور أحمد عبد الكريم في قضية التسليح. يعني نقول أحمد بن حنبل ثم نعاود, يعني رأي أخونا بدر أنت توافق عليه أم نعم. ماذا
فضل. نبدأ بما
قاله الإمام أحمد بن حنبل.
يقول إمام أهل السنة والجماعة في زمنه وأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله, بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. بيننا وبينهم يوم الجنائز. هذه الرواية عن الإمام أحمد تنقلني مباشرة إلى جنازة الشيخ إبراهيم سلقيني رحمه الله, حينما خرج في جنازته أبرار حلب وشيبها وشبانها وأحرارها جميعا يهتفون, لم يكونوا يهتفون بالروح بالدم نفديك يا سلقيني, ولكنهم كانوا يهتفون للشهيد عموما, ويهتفون للحرية, ويهتفون بإسقاط النظام الجائر, هذا النظام المتسلط. إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز. لعلك تنظر أو تشاهد أو ربما لا تشاهد ما يأتي على التلفزيون السوري بين الفينة والفينة من إخراج ضباط أو غيرهم في جنائز رسمية, يذهبون بهم إلى قراهم ثم ينقطع تغطية التلفزيون السوري، لأنهم لو صوروا هذه الجنائز لما رأوا أحدا يخرج معهم إلا الرسميون الذين يشيعونها. أما حينما يقتل منا وليد أو يسقط منا شهيد فترى الأمة كلها تخرج في جنازته، ترى الشوارع تغتص بالخارجين كلهم خلف هؤلاء الشهداء من أبناء الثوار يخرجون، لأن بيننا وبينهم يوم جنازة.
ربما هؤلاء يصلى عليهم وهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم. لأن هؤلاء لا يجدون الصلاة أصلا. نعم. معنا البطار سوري مقيم بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أنت وضيف الكريم.
حياك الله.
ونقول لضيف الكريم نحن أملنا بعد الله فقط في أهل السنة والجماعة بس. من يومين سمعنا أنه في لقاء عقد في فرنسا للعلمانيين من الآن. العلمانيين اجتمعوا ليتصدوا للإسلاميين بزعمهم بعد ما تنتصر الثورة، وهل خرجت ثورتنا من غير المساجد؟ نحن عزنا وأملنا ونصرنا بس بالإسلام، هذا هو الأمر. أي أولا. ثانيا أقول بالنسبة للبوطي أصحح شيء لفضيلة الشيخ، وهو شيخنا وتاجراتنا، أصحح له شيء أن البوطي كان يكتب تقارير وخصوصا بالشيخ عبد القادر الرؤوط، وهذا الكلام اللي أتكلم عنه أنا مسؤول عنه، واللي حدثني فيه شخص عمره 75 سنة من أشياخ بلاد الشام المعروفين، وأظن الشيخ أنا بعثه بس أتحفظ عن اسم هذا الشيخ، يعني بيني وبين الشيخ عبد القادر هذا الرجل الشيخ الفاضل في سوريا، وأنا أتكلم في دوماني يعني مدينة دوما من أهل السنة والجماعة، فأقول إنه هذا الشيخ قال لي إنه الشيخ عبد القادر الرؤوط قال له إنه الشيخ أبو توفيق هذا البوطي كان يكتب في تقارير عند أمن الدولة. فبس النقطتين اللي حبيت أنا أذكرهم. فالبوطي في نقطة ثالثة حبيت أذكرها، حتى هذا الشخص نقل لي إنه البوطي يشك فيه شك متواتر، ما عم بقول أنا على أي شيء على أي واحد، رجل من أهل العلم أهل السنة السلفيين قال الرجل مشكوك فيه إنه من عباد الشيطان، هي كلمة ثقيلة واتهام فظيع، بس الواقع نحن نفسر له. الله يجزاكم الخير.
يعني أنا نتهم أحد أخي البطار بالسوء، إنما نرد على كلامهم مما يقولون فقط، هذا ما نقوله. شكرا لك. ناجي من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا سمعي مهجد شوية، علي صوتك.
تفضل علي أنت صوتك.
أنا ياجي إبراهيم جاسم العراق.
أهلا بك.
فاللي أترجع منكم
تفضل.
اللي أترجع منكم شوي علي صوتك ترى بالنسبة لي ما أسمع. اللي أترجع منكم لا تستقبلوا أي استقبال من العراق، لأن ده يغلطون والغلط عيب، اللي يغلط مو مؤدب. أكثر من هذا ما عندي أقوله، يعني أنا والله من المي أخجل، أنا عراقي بس من المي أخجل والله. فاللي أترجع منكم لا حد يستقبل استقبال من العراق.
أنت سني أخي ناجي؟
وإن شاء الله الله يوفقكم ويحفظكم.
أنت سني أخي ناجي أنت سني؟
أنا سني نعم، أنا دين دين النهر الرمادي سني نعم. طيب. بس والله جماعة من يتصلون القناة صفا ويغلطون، أنا من أمي أخجل والله.
طب أخي ناجي لماذا تتركون هذه الكلاب الضالة؟ يا ناجي لماذا تتركون نعم. هؤلاء الشيعة والروافد الكلاب الضالة تحكم العراق؟ قوموا فالعراق عريق يا أخي، قوموا والعراق عريق.
يا أخي الحبيب الغلطة عيب. أنا أقول أنا سمعت سمعوها القاد تكعزين وما جاء أتهم اللي تقول لي.
شكرا ناجي. شكرا أبو ريان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا أستاذ محمد أنت وضيفك الكريم؟
الحمد لله بخير. تفضل.
أنا نأيدكم، والدراجي ثائر الدراجي الخبيث رحمة الله على صدام حسين اللي كان رد الرافضة وساد عندنا الشيعة، ولا كان لهم كلام يتكلموا، والآن تبجحوا. لكن رحمة الله على صدام حسين، هذه الكلمة تزعلهم وتنكد عليهم. الله ينكد عليهم.
نعم. شكرا أبو ريان. يعني عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم أخوي محمد.
وعليكم السلام. تفضل.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير.
والله حنا ندعي لكم بالنصر وندعي لكم كل حاجة والله.
شكرا.
وشكرا على برنامجكم صراحة الرائع وأكثر من رائع صراحة.
شكرا عبد العزيز. شكرا لك. تفضل دكتور.
من أين نبدأ؟ يعني الجراح كثيرة.
نعم. يعني هو السؤال أخونا بس بدر عن السلاح، هل هي سلمية ولا السلاح؟
هذا السؤال يتردد دائما. أنا أريد أن أقول هناك فرق بين الفتوى الشرعية وبين المصالح والمفاسد. بعض الأمور قد تكون مشروعة لكن تترك درءا لمفسدة قد تترتب عليها أكبر منها، كما إنكار المنكر. لا ينكر المنكر إذا كان في الإنكار إذا كان الإنكار سيأتي بمنكر أكبر مثله أو أكبر منه، فعندئذ يترك إنكار المنكر. ولنا على هذا أدلة من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على حالها ولم يردها إلى قواعد إبراهيم، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن أهلك حديث وعهد بكفر لأمرت بالبيت أن ينقض ثم أقمته على قواعد إبراهيم. إذن تركه مراعاة لمسألة واحدة، أن قومها كانوا حديث عهد بكفر، يعني ما لهم زمان تركين الكفر داخلين في الإسلام، فيخشى أن يفتنوا وأن يرجعوا إلى الكفر مرة أخرى. هناك أمور كثيرة يجب أن تراعى فيها المصالح والمفاسد من حيث الشرع. من الناحية الشرعية لا شك أن الشرع يعطي الحق لكل مظلوم بأن يدافع عن نفسه بالسلاح وبكل ما أوتي من قوة، هذا حق مشروع له. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى آخره. نعم، وطبعا لا يصدق على في هذه الحالة أن ننزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن الآخر منهما هنا لم يلاقي الأول فلم يهجم عليه، وإنما كان مدافعا عن نفسه، إذا دوهم بيته أو كذا فخرج بسلاح فقاتل، قتل أو قتل فهو إن شاء الله تعالى على حق وهو معذور. لكن ما أريد أن أتكلم عليه من الناحية، خلينا نقول استراتيجية، نحن خلينا نحكي فيها كألفاظ كبيرة شوي، استراتيجية أو مصلحية لمصلحة المسلمين. هل هؤلاء إذا خرجوا بسلاح في وجه النظام قادرون على أن يعدلوا الكفة، أن يرجحوا كفة الشعب؟ أنا أستبعد ذلك. هل هؤلاء يعني سيكسبوا تعاطف العالم معهم وإخوانهم حتى المسلمين، أم أنهم سيعطوا مبررا لهذا النظام ليزيد قمعه ودمويته وهمجيته؟ أظن أن النظام ينتظر أن تطلق في وجهه رصاصة واحدة ليتخذها ذريعة فيسوق مبادئه في العالم ويسوق قضيته على أنه الطرف المظلوم والمستهدف، فيقمع شعبه ويبيده عن بكرة أبيه. هذا ما ينتظره النظام. وحينما عجز النظام عن أن يجد سلاحا يوجه إليه عمد إلى فبركة أفلام وتصويرات وشهود زور ومشاكل ذلك ليوجد الذريعة التي يقمع بها شعبه. فأنا لا أرى بأن هناك مصلحة على الأقل في المرحلة الحالية لتسليح الثورة، وحتى من كان عنده سلاح لا أرى بأنه يخرج به مواجها. ثورتنا حتى الآن لم يستخدم فيها السلاح بوجه ملحوظ، ربما كان هناك بعض الأفراد يدرؤون عن أنفسهم العدو، هذا وارد، لكن كمظاهرات لم نرى سلاحا في المظاهرات، لم نرى أحدا يحمله ولا يتستر على من يحمله، هذا لم يحصل أبدا، وهذا عنصر قوة في هذه الثورات يجعل المتظاهرة هو الطرف المظلوم. وأنا دائما أقول: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
لكن هناك رأي كان للرائد زهير الصديق، هو يقول بالسلمية لكن يقول: نريد تسليح 10,000 منشق عن الجيش، فهؤلاء هم عسكريون، فلماذا لا يسلحون؟
أخي الكريم، إذا تكلمنا عن الانشقاق فإن كل منشق معه سلاحه، يعني طبعا هو لما بده ينشق ويخرج من قطعته معه سلاحه وعنده ما
يكفي، عندوش ذخيرة، أصبحت البارودة زي العصا.
نعم، يعني أعتقد بأنه لو احتاج السلاح سيجده، لكن هؤلاء المنشقين إن كانوا بالمئات أو ما أدري، أنت الآن قلت 10,000، أنا
قالوا 10،
ما أدري يعني هذا الرقم من أين جاء، لكن مهما كانوا هل هؤلاء أصحاب ثقل بحيث يغيروا الواقع الاستراتيجي في سوريا؟ وضعنا يا قوم ليس كوضع اليمن ولا كوضع ليبيا. في ليبيا قطع عسكرية كاملة، كتاب بدأت من كتيبة الفضيل أبو عمر في بنغازي، كتيبة كاملة بأفرادها وعتادها وتسليحها وخبراتها بكل شيء استطاعت أن تخل في الميزان العسكري مع الخصم. في اليمن يعني الفرقة الرابعة في اليمن
قبائل مسلحة،
نعم،
كلها
قبائل مسلحة، والفرق التي خرجت من الجيش، خرجت من تحت عباءة الجيش، هذه الفرق خرجت لتحمي الثورة أيضا، رغم خروجها بسلاحها وعتادها لكنها لم توجه سلاحها إلى من لم يخرج معها من الجيش، وإنما حمت الثورة. في هذه النقطة نحن نتلاقى مع مطالب الثوار، لأن الثوار يقولون: نريد الحماية. طلبوها محلية ثم طلبوها إقليمية ثم طلبوها دولية، وما جاهم ولا شيء منها. فهم يطلبونها. فإذا كان حمل السلاح لحماية هؤلاء الثائرين فمرحبا به وسهلا، لكن إذا كان حمل هذا السلاح لأواجه به من هو أقوى مني وأعتى وأنه ينتظر هذه اللحظة مني، فلا والله لا أعطيه ذريعة ليقتلني ويبيد إخواني من ورائي.
نعم. طيب أخونا البطار قال يعني هناك لقاء للعلمانيين يريد إقصاء الإسلاميين في باريس وغير ذلك، من صحة هذا الكلام؟
نعم صحة هذا
الكلام.
أظن أن هذا حصل البارحة، كان هناك نحن الآن عندنا حمى المجالس، كل اثنين ثلاثة بيجتمعوا في مكان بيعملوا مجلس، فما أكثر المجالس التي حصلت في سوريا. وهذا يذكرني بقول شاعر عراقي قال: قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ له ثلاث تفسيرات. التفسير الأول: البصل دائما رأسه من تحت ورجليه لفوق، قومي رؤوس كلهم لكنهم أذلة. القول الثاني أن البصل دائما رأسه في الطين،
برضو نعم. أسوأ من سابقته.
نعم. الأمر الثالث أنه ما دام رأسه إلى تحت فهو لا يرى إلى الأمام. فعندئذ
الثلاثة فشلة.
فقومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ هؤلاء الرؤوس من كل مكان يخرجون علينا بمجلس، مجلس هنا ومجلس هناك، كثيرة هي المجالس التي خرجت، وهناك ما لا يزال تحت الطبخ في مراحله النهائية مجالس أخرى بديلة، سواء كانت للعلمانيين أو الليبراليين أو الإسلاميين أو الوطنيين المستقوين بالخارج، من لهم وجود في الداخل كما حصل اليوم في دمشق. كل هذه المجالس لا تعبر عن الشارع ولا تعكس نبضه وإرادته الحقيقية. الشارع ليس بحاجة إلى من يوصل كلمته، لأنه قال كلمته بأعلى صوت. وأنا أقول دائما: الآخ والآه لا تحتاج أن تترجم إلى لغات العالم، يفهمها كل العالم، الناس كلهم يسمعون تأوه هذا الشعب ويعرفون ماذا يريد هذا الشعب، فقد قالها وكتبها وهتف بها ولا يزال الشعب يريد إسقاط النظام، وفي رواية الشعب يريد إعدام الرئيس.
طب دكتور يعني حتى لا نفوت، يعني أخونا برضو البطار يعني قال يعني البوطي يكتب تقارير، وذكر لك أحد العلماء الذي كتب فيهم، يعني
هذا الشيء نحن لا نعرفه ولا نريد أن نقع فيما يقع فيه الطرف الآخر. إذا كان هو يصف خصومه أو منافسيه، قل إن شئت، بأنهم عملاء للبيت الأبيض وغيره، فلا ينبغي أن تأخذنا الحمية لأن نصفه بأنه يكتب التقارير لجهة ما. أقول يكفي من فساد هذا الرجل أنه يتولى الظالمين، فإذا تولى الظالمين فهو بتوليه لهم يعطيهم شرعية ويعطيهم غطاء ليفعلوا تحت هذا الغطاء ما شاءوا وبدون أن يكتب التقارير.
يعني هو متحمل وزر سفك الدماء في
نعم.
سوريا.
أنا أعرف الشيخ عبد القادر الرؤوط رحمه الله، هو شيخي وأخص شيوخي في دمشق، وجالسته طويلا، وكان يشكو من أن البوطي يروج أو يعطي الذريعة للحكومة لتعتقل وتفتك وتبطش، لكنه ما قال لي قط أو ما قال في مجلس حضرته قط بأن البوطي كان بنفسه يتعامل مع الأجهزة الأمنية تعاون المخبر. لا نريد يعني أن يعني
ما هي الرواية التي قالت أن البوطي قال أخونا محمد بن سوري قال لك أن البوطي طلع على التلفزيون السوري وقال أنه شاف الرسول وقال أنت لست مشمولا بشفاعتي، يعني كيف يقص عن نفسه ذلك؟
ما رأيته، وأستبعد أن البوطي بدهائه ومكره أن يقول هذا وعلى شاشة التلفزيون، حتى لو كان يريد أن يوظف لصالحه بدموع التماسيح التي اعتدنا عليها، لا أظن أنه يفعلها.
طيب أعلق دكتور على ثائر الدراجي ذلك المعمم الشيعي الذي دائم الاتصال علينا ويشتمنا ويسبنا ويسب رموزنا، كيف نتعامل معه حتى يكون هناك فقه شرعي لهذه المسألة؟
هؤلاء لا بد من مواجهة الشر بمثله أو بأكثر منه حتى يردعه. المنكر لا بد من إنكاره، تغييره باليد وباللسان وبالقلب. في مثل هؤلاء لا ينفع التغيير في القلب، أن تقول أنا فقط لا أتولى هؤلاء وتسكت هذا لا يكفي. اللسان أقل المراتب في مثل هؤلاء، أن نحاجهم الحجة بالحجة، لكننا لا نستطيل على رموزهم كما يستطيلون على رموزنا، لأن رموزهم رموز لنا أيضا. فآل بيت رسول الله نحن نتولاهم ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم واتباعهم، فلا ينبغي أن نتخذ من هذا ذريعة لنخرج عن عقيدتنا ومعتقدنا. المرحلة الثالثة لا بد من مواجهة هؤلاء بكل وسيلة ممكنة، بالإعلام، هنا أوافقك، بالسلاح، بالقتال، بكل شيء. هؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البغضاء التي بدت في اللسان، أما الذي في الصدور فهو مكر وتحالفات وكيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحالف مع المشركين. قارنوا معي بين الفرق بين المعارضة أهل السنة في سوريا ومعارضة الروافض في إيران. معارضة في العراق، معارضة الروافض في العراق جاءت على الدبابات الأمريكية وجاءت بالقصف والوبال والنار والدمار إلى هذا الوطن الذي كان بنسبة ما آمنا. أما إخواننا في سوريا فقد كانوا، وهذا يعكس يعني طبيعة أهل السنة بأنهم أكثر عقلانية وأكثر موضوعية، فلم يطلبوا سلاحا ولم يطلبوا رصاصا ولا نارا من الخارج، وإنما طلبوا حماية مدنية. بالنسبة لهؤلاء الروافض، هناك مد رافضي غريب، يعني هم كالسرطان الآن ينتشرون في العالم السني خاصة عند الأعاجم. كنت في البوسنة والهرسك قبل 15 سنة، قبل الحرب لم يكن في البوسنة شيعي واحد. انتهت الحرب، لما انتهت الحرب أصبح في البوسنة والهرسك مدرسة شرعية للشيعة، استولوا على مدرسة شرعية. وأصبح هناك الكثيرون من المتشيعون، وكل سنة يدعى من المتشيعين، وكل سنة يدعى 100 على الأقل من مفكرين وكتاب وغيرهم،
واخدون قم بقى ومشهد
إلى قم. فهناك تشيع حتى في صفوف هؤلاء العاجم، والتشيع ماض على قدم وساق. وأذكر أنه في وقت الإغاثة حينما كان المسلمون يبادون، كان يعني أهل السنة يرسلون إليهم بالدقيق والبر والخبز وما شاكل ذلك، وكان الروافض يقدمون الدخان. سألت أحد الناس هناك في ذاك الوقت، كان أستاذا في كلية الشريعة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية يسمونها هناك، سألت قلت له ما السر؟ قال لي لأن التميز يبقى في الذاكرة. قال لهذا المسلم الذي كان أو الذي كان مسلما بالوراثة البوسني الغلبان على أمره، لا يعرف من دون الله شيء، لكنه سيجلس يوم من الأيام يتذكر، يقول جاءنا البر من أمريكا ومن الصين ومن السعودية ومن غيرها كذا، وجاءنا وجاءنا وجاءنا، يقول لكن جهة واحدة كانت تأتينا بالدخان، فستبقى في الذاكرة أنهم دعموهم. طبعا شعب البوسنة 90% منهم شعب مدخن، وعندهم مثل شهير يقول جامية بيز سيجارة أو كافة بيز سيجارة أو جامية بيز منارة، يعني قهوة بدون سيجارة مثل المسجد بدون منارة.
لا حول ولا قوة.
هذا عند المسلمين في البوسنة بسبب أن يعني
عندهم من
80 سنة وهم تحت الشيوعية، يعني ما مسخت عقيدتهم مسخا كاملا، لم يبقى للعقيدة عندهم وجود. فقوم في مثل هذه الجهالة بدين الله يستغلهم الروافض من باب العواطف ومن باب المساعدات الموجهة لتشييعهم، وقد أفلحوا مع الأسف وخسروا.
أفتوا بحل الحشيش يعني في بحار الأنوار للمجلسي،
إيش ما بدك
كان المجلسي بيحشش،
إيش ما بدك من فتاوى خذ بس تشيع.
نعم. طيب نختم الحلقة، يعني ما تريد أن تقوله للأبطال في سوريا، يعني كنوع من يعني التصبر والصبر، وإنهم لمنتصرون إن شاء الله.
الله المستعان. إنما النصر صبر ساعة، والذي يصبر في الأول هو الذي يكسب في الآخر. نحن نحتاج مزيدا من الصبر ومن المصابرة، مجاهدة النفس من أجل تحقيق الصبر. فإذا صبرنا وصابرنا وجالدنا وتحملنا، لا شك أننا في النهاية منصورون بإذن الله تعالى. أريد أن أضيف أيضا من تذكير الإخواني إن اعتقال الهرموش وغير الهرموش ومن يمثل بجثثهم صباح مساء، يؤخذون أحياء ويردون أموات مشوهين إلى أهليهم، يا أخواني إن ثورتكم ورباطكم وصبركم ومصابرتكم لا يتعلق بأشخاص كائنا من كانوا، إنها رسالة وهدف. ما دام الهدف موجودا فنحن سائرون، إذا فقدنا الهدف فقدنا كل شيء، أما إذا فقدنا الأشخاص فيكفينا أن رب هؤلاء الأشخاص معنا، وهو ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مشاهدي الكرام، يعني حيا الله الأبطال في سوريا، حيا الله الأبطال في الشام، فهؤلاء ليسوا منتصرين فقط بإذن الله، إنما سينتصرون ويرسون قواعد دولتهم وينصرون إخوانهم من المسلمين في البقاع والأسقاع كافة، وسيذهبون إلى قم ليطيحوا بهذه العمائم السوداء كسواد قلوبهم ووجوههم، والذين أفتوا بأن الشعب السوري هو عدو لله، كما قال خامنئي مرشدهم الأعلى في فتوى شفهية، يجب التطوع مع الأمن السوري ضد أعداء الله. وقامت إيران الصفوية بمد سوريا 10 مليارات من الدولارات، ناهيك عن الأسلحة التي تأتي على ميناء اللاذقية كل يوم لتقتل. الأدهى من ذلك أن الإخوان الأبطال في سوريا يعني قبضوا على العديد من الحرس الثوري ومن أعضاء حزب الله في لبنان، يقتلون إخواننا ويغتصبون نساءنا، فإنهم بإذن الله ليسوا منتصرين فقط، إنما ذاهبون إلى قم ونحن من خلفهم من المصريين، لنطيح بهذه العمائم السوداء كسواد قلوبهم ووجوههم. انتهت الحلقة، حيا الله الأبطال في سوريا. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين، العالم السوري الكبير. نشكر لك حضورك دكتور.
بارك الله فيكم وجزاكم على مساءكم خير الجزاء.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.